تجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وخطب الناس فقال: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته على خلة الإسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه، أي رابطا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخوة الإسلام أفضل، سد كل خوخة فتحة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قال ابن عباس: أما هو فقد جعل الجد أبا. قال السائب بن يزيد: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، أي رمى إلي بحجارة، فنظرت فإذا عمر، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكان يصلي الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء سنة الفجر، وكأن الأذان بأذنيه. قال عبد الله بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع مستلقيا، أي على ظهره في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال سعيد: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، أي عذبوا، هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد وهو موضع بقرب مكة من جهة اليمن، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة قبيلة من مضر، فقال: إلى أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم، أي الذي لا يجد شيئا، وتصل الرحم، وتحمل الكل، أي الضعيف، وتقري الضيف، أي تطعمه، وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، أي أحميك من أذى قريش، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف كفار قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار بن الدقنة وآمنوا أبا بكر، ولم تكذب قريش بجوار بن الدقنة، وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر، أي استجد له فكرة، فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء، أي يأتيه بعض نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء كثير البكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع أي أخاف ذلك كفار قريش وأشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر من أجلك بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فأته فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، أي نغدر بك ونخون أمانك، ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان يعني بالصلاة. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وتصلي في بيتك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، لا تسمع العرب أن أحدا قد اعتدى على رجل قد أمنته. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة أي أرض ذات ماء ذات نخل بين لابتين أي جبلين حرتين وهما حرتان، والحرة أرض حجارتها سود. فهاجر بعض الصحابة قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع بعض من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة، واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج بسبب اشتداد الأذى عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك على مهلك أقم، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني فنهاجر سويا. قال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم إني لا أرجو ذلك. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف أي أطعم راحلتين أي ناقتين كانت عنده ورق السمر، وهو نوع من الخشب فيه شوك ورقه صغير ينبت في البوادي، قال وهو الخبط، والخبط هو اسم ورق الشجر. فقال فعلف راحلتين 4 أشهر، فلما أذن له في الخروج لم يرعنا أي لم يفجأنا إلا وقد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا، فخبر به أبو بكر، فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا أي مغطيا رأسه في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر حدث. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، أو فأذن له أبو بكر فدخل. فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني زوجتك، يريد عائشة، بأبي أنت يا رسول الله، إنما هما ابنتا يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أي علمت أني قد أذن لي في الخروج؟ فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الصحبة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة من طعام، والسفرة زاد السفر، في جراب، والجراب وعاء الزاد. فقطعت أسماء بنت أبي بكر أو فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، والمراد بالنطاق ما يشد به الوسط، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فتواريا فيه، فكمن فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، والمراد بالثقف هو الحاذق، واللقن سريع الفهم. قال: فكان يدخل من عندهما بسحر آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كأنه بائت في مكة، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، أي يخطط لهما بمكروه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، وكان غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، يعني اللبن، لبن منحتهما ورضيفهما، والرضيف الحجارة التي، والرضيف لبن فيه حجارة حارة يضعونه من أجل أن تزول رخاوته، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، ثم يسرح، أي ثم يسرح، أي يصبح، فلا يفطن به أحد، أي لا ينتبه له أحد. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتة، والخريت العارف بالدلالة الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأميناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ليال 3، فأتاهما براحلتيهما صبح ليال 3، فارتحل وانطلق معهم عابر بن فهيرة يعقبانه، مرة يركبون ومرة يركب، والدليل الديلي كذلك، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. عامر بن فهيرة قتل يوم بئر معونة، ولما قتل الذين بئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. قال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أني لا أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع، أي إلى الأرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت، وسمي عروة بن الزبير به، وأصيب منذر بن عمرو سمي به منذرا. ولعلنا إن شاء الله بعد فاصل قليل نذكر شيئا آخر من القصص النبوي الوارد في صحيح الإمام البخاري.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على الخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. قال ابن سيرين: قال أبو هريرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، والغالب أنها صلاة الظهر. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في مقدمة المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرج السرعان من الناس من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، صليت العصر ركعتين، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين، أكما يقول؟ قال الناس: نعم. فتقدم فصلى اثنين أخريين ما ركعتين التي ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول بعد السلام، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول سجدتي السهو، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوا ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. ثم ذكر المؤلف المواطن التي كان ابن عمر يجلس فيها أثناء ذهابه من المدينة إلى مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيها. وبعد ذلك أورد المؤلف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد الفطر أو النحر أمر بالحربة فتركز قدامه بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. قال: كان ابن عمر يجلس بذي الحليفة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي. قال: وذكر أنه كان يخرج من طريق الشجرة وينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت السمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. ثم ذكر المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. قال يزيد بن أبي عبيد: كنت آتي سلمة ابن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، فقلت: أبا مسلم، أراك تتحرى الاسطوانة عند هذه، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، ولقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال أبو صالح السمان: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أرسل زيد بن خالد بسر بن سعيد إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأمامة على عاتقه، وكان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رفعها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وذكر الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة عن عروة بن الزبير أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة العصر يوما وهو بالعراق وكان أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وهو من شهد بدر، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر بن عبد العزيز لعروة: اعلم ما تحدث يا عروة، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: لقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتها قبل أن تخرج، لم يظهر الفيء يعني الظل من حجرتها بعد. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا أحفظه كما قاله. قالت: هاتي إنك عليه لجريء. قلت: سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أريد، ولكني أريد الفتنة التي تموج، أي تضطرب، الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: لا بل يكسر. قال: ذلك إذن أجدر أن لا يغلق أبدا إلى يوم القيامة. قال: قلت: أجل. قال الشقيق: قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حديث حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. قال ابن مسعود: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأخبر، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لمن عمل ذلك من جميع أمة كلهم. وقال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو طلبت الزيادة لزادني. قال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ هل يبقي من درنه شيء من وسخه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. قال أنس: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ قال الزهري: دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط، أي لا يفرش أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. وعن أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا أي تأخروا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من تنفسها وسعة انتشارها. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل ورأينا فيء التلول. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني شدة البرد. قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وينفتل أحدنا لا يعرف جليسه، يعني يقضي صلاته، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس إذا زالت، والعصر وأحدنا يذهب إلى رحلة في أقصى المدينة ويرجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل، وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 7 جميعا و8 جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف